رحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي، وموضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه الآية الكريمة أعلنت حقوق الإنسان ونصت على كرامة الإنسان في فجر الدعوة الإسلامية ودساتير الحديثة التي تتشدق دائما وتتمدح بأنها أعلنت حقوق الإنسان وكرمت الإنسان، في واقع الأمر نسيت شيئا هاما. شيء اللي نسيت أن مسيرة الإنسان الطويلة ظل يناضل بيها هذه المدة الطويلة، يلا قدر يصل إلى بعض حقوقه، يلا اعترفت به بعض الدساتير الواقع أو بعض القوانين. بينما الإسلام جعل من صلب دعوته تكريم الإنسان. زين، وهسه ألفت نظرك إلى نقطة إن شاء الله تمر علينا خلال البحث لتعرف مدى إنسانية التشريع الإسلامي. أولا نبه إلى التعبير: ولقد كرمنا بني آدم. القرآن الكريم صريح هنا أن الله عز وجل كرم الإنسان بصفته إنسان، يعني مو لاعتبار آخر، لا، كرم الإنسان على اعتبار أنه إنسان، يعني بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى. ما كرم مثلا لأنه مسلم أو لأنه مسيحي أو لأنه من أهل الشمال أو لأنه من أهل الجنوب أو لأنه من القومية الفلانية، أبدا. التكريم إجا للإنسان باعتبار إنسان، ليس إلا. كل الاعتبارات ألغاها الإسلام ونظر إلى هذه الإيماء الأخلاقية. نبه لي، الإيماء الأخلاقية الرائعة، وكل ما في القرآن الكريم رائع، بس شوف القرآن يقول إحنا كرمنا الإنسان باعتبار إنسان بغض النظر عن كل الاعتبارات، إنسان خلاص، الإنسان هذا المميز الله تبارك وتعالى كرمه لأنه إنسان لا لسبب آخر، لأنه يستحق التكريم. زين، شو تريد الآية الكريمة في هذا المورد؟ وبعدين نرجع إلى أقسام التكريم، فنشوف شو تريد الآية. الحقيقة أن إحنا لما ننظر إلى البشر في الأرض نشوف مع شديد الأسف أن البشر بجميع ما أوتي من استعداد ومن عقل ومن قيم إلى الآن يعيش نظام التفرقة، يعني يفرق بين إنسان وإنسان مرة على حساب المذهب على حساب العقيدة، ومرة على حساب العنصر، يعني تفرقة تقوم على أساس من العنصرية من الرس، يعني يفضل هالرس على هالرس، يفضل على هالأصل على هالأصل، هالقومية على هالقومية مثلا. زين، أولاد تفضيل يقوم على أساس من الهوى والتحكم أو على أساس الطبقية. نبه لي، أنت لما ترجع الآن إلى النظم الاجتماعية المعاصرة تلقى التفرقة بينها قائمة على يا أساس، تلقى تفرقة قائمة على أساس العرق، أن هذا ينتمي للعرق الفلاني وهذا ينتمي للعرق الفلاني. تلقى اكو نوع من التفرقة تقوم على اساس الطائفة، هذا ينتمي للطائفة الفلانية وهي للطائفة الفلانية. اكو اساس من التفرقة يقوم على اساس ان هذا ينتمي للمذهب الفلاني وهذا المذهب الفلاني. اكو قسم من التفرقة يقوم لا على اساس ان هذا من اهل المنطقة الفلانية، يعني على اساس جغرافي. تصور الان ارجع شوف الى النظم المعاصرة اللي تدعي انها كرمت الانسان، ولكن تلقى التفرقة قائمة على اللون، على الاصل، على المعتقد، على الموطن الجغرافي، في حين القرآن الكريم اعلن انسانية دعوته منذ فجر الاسلام، ولقد كرمنا بني ادم باعتبارهم بني ادم اخوة. شوف الايماء الرقيقة الرائعة، ان كلهم لآدم، كلهم اخوة بغض النظر عن كل الاعتبارات. اتأمل هذا الجانب، هذا العمق الانساني الموجود في اصل الدعوة. خلي اضرب لك بعض الامثلة، شوف الناس البشر الواقع شلون يقيمون التفرقة على هالاسس المختلفة. بس هتصور احنا الان لما اريد نجي للون الاسود واللون الابيض مثلا، زين، الحقيقة احنا ما نلقى للانسان دخل في تحديد لونه. يعني هذا اللون ليش صار اسود؟ اكو نظريتين، اكو النظرية الكلاسيكية اللي تقول ذولا اولاد حام، وحام صار بينه وبين ابوه، نعم، ما احترم ابوه، ابوه دعا عليه وصار اولاد علي مثلا، زين. هاي النظرية اليهودية اللي اخذتها من عندنا، اخذتها من عندهم كتبنا، كل كتب التفسير جابت الاسطورة هاي مال نوح، ان كان نايم وابنه شافه وما غطاه وقعد لقى يضحك على عورته ودعا عليه، ما يخصص هاي نظرية. والنظرية لا اللي يسموها العلمية اللي تقول ان ذول السود انما صاروا سود لان نشأوا في مكان حار رطب واستمرت مدة طويلة آلاف السنين من الانسان الاول. كانوا عندنا الانسان نوعين، عندنا الانسان الحضاري وعندنا الانسان لا غير الحضاري. الانسان الحضاري اللي يرجع تاريخه قبل 12-14 ألف سنة، والانسان غير الحضاري لا اللي يمتد الى اعماق مليونين سنة مثلا او اكثر. فهذا يقولون مرت عليه فترة طويلة شمس ورطوبة واخذ لونه يسود 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 الى ان صار بهالشكل وتحول الى وراثة، صار اللي يتولد من الاسود يصير اسود. هسا النظريات اثنين هن قابلات للمناقشة، هاي قابل للمناقشة وهاي قابل للمناقشة، وما يعنيني ان اناقشها، ما يهمني، بس ارد اقول ان هذا اللي طلع من بطن امه اسود مو بيده سوى روحه اسود، واللي طلع من بطن امه ابيض مو بيده سوى روحه ابيض، وكلاهما من مخلوقات الله، نبه لي، كلاهما من مخلوقات الله عز وجل. فانت اذا عندك تريد تحمل مسؤولية حمل السماء مسؤولية. اما هذا اللي امه اسود انا اوخر مثلا احرم من فرص الحياة، ما اعطي فرصة تعليم ولا انطي فرصة عمل ولا اعطي فرصة انسانية، لا لذنب الا لانه اسود، ولاك لا لفضيلة الا لانه ابيض. هذا بطبيعة الحال هذا هو الكفر بالانسانية بعينه قبل ان يكون الكفر بشرائع الله. ها؟ اتأمل التفرقة عليه من قائمة، قائمة على اساس من اللون، والى الان الى يومك مولانا الى الان يقول لك ذولا مجرمين، احنا ما ندنيهم الى البيض، انتو سويتوهم مجرمين، انتو سويتوهم مجرمين، حرمتوهم من كل فرص الحياة، عاملتوهم معاملة البهائم. فهذا اللي يثبت وجوده بايش يثبت وجوده؟ يثبت وجوده بان يلوي الاعناق، نعم، يتحول الى مجرم حتما. انت الانسان اذا عاملت باحتقار استفزيت به روح الكرامة، فيضطر يثبت وجوده، بيش يثبت وجوده؟ يتحول الى مجرم. وانا اكد لك كل الاقليات او كل الفرق اللي تعامل هيك معاملة بالاخير تتحول الى فرق فدائية، هاي بلا كلام، هذا كلام، لانه الانسان اذا ما كرم، اذا ما احترم، نعم، اذا ما عومل على اساس انه انسان واخذ حقه مثل باقي الناس يضطر الى اثبات وجوده، زين. فاذا تفرق مو قائمة على اساس، هاي نوع. نوع الآخر خلي أضرب لك مثلا، تيجي إلى الدستور الهندي، حضارة الهند حضارة عريقة، لكن حضارة الهند تقسم الناس أربع أقسام، مو قسم هذا يقول لك مخلوق منين، مخلوق من رأس الآلهة، وقسم مخلوق من كتفها، وقسم مخلوق من فخذ الآلهة، وقسم من رجل الآلهة، وإلى آخره. ما يعنيني هذا، بس ألفت نظرك. شوف أكو مادة بالقانون يقول الشودري، يعني المنبول، المنبول يسموه الشودري، هذه الطبقة الرابعة اللي يعتبروها تولد من بطن أمهاتها وهي عبيد. يقول هذا الشودري إذا أراد يقعد يم واحد من البراهمة، إذا يريد يجي يقعد يم واحد برهمي من البراهمة، من الطبقة الأولى، هذا على الملك أن يكويه في أسته، أن يكويه بمقعده، زين، وأن ينفيه من البلد إذا هم أن يقعد، مو قاعد، لا، بعده مو قاعد، بس يجي يلقى له مكان فارغ يم واحد من البراهمة اللي يقعد يمه، إذا هم أن يقعد يمه يكوى في مقعده وينفى من البلد. شيء اتأمل لما تلقى نص صريح بالدستور أو بالقانون في حضارة عريقة كهذه الحضارة، ويقول لك هذا هتش عندهم، هتش عندهم يجي يقعد يم واحد برهني، لازم يكوى ويطرد ينفى من البلد. الشاب قد تقول لي أن هذه منطقة جغرافية لها خواص عقلية وخواص حضارية ما لي شغل بها، زين، ايش رأيك الآن باللي تعتبر قمة الحضارة بألمانيا؟ أنا أنقل لك نص إلى بروفيسور ألماني، هذا البروفيسور مدرس في إحدى جامعات ألمانيا، ها؟ البروفيسور إترين، هذا يجي يحمل على الدين المسيحي، يقول إحنا شنو مسؤوليتنا ندرس ثقافة أجنبية عن ثقافتنا؟ ها؟ تعال درس تاريخ يعقوب، ودرس تاريخ إسحاق وإبراهيم، ما لنا علاقة بهذا، تاريخ أجنبي عنا، إحنا حتى إلهنا ينبغي أن يكون إلهنا ألمانيا، زين؟ حتى إلهنا مو تاريخنا، ذولا شنو، ذولا ناس أجانب إحنا. بتأمل هالروح العرقية، ولما ترجع إلى التصنيف اللي وضعوا العرق الجرماني في قمة العروق، أنه هو بالدرجة الأولى الدم الجرماني، وتنزل من بعد الدماء إلى 14 مرتبة، زين؟ شوف التفرقة القائمة على أساس من العرقية، وعلى أساس من العصبية، وعلى أساس من اللون، وعلى أساس من الموقع الجغرافي، وعلى أساس من المذهب. وغريب، الغريب هنا، الغريب أن الإسلام اللي يحمل هالإيماء الرائعة كما ذكرت لك، إيماء التكريم الإنسان، لأن الإنسان تجد في قلب الحضارة الإسلامية وممن يحمل لواء الإسلام أناس يتصرفون على هذا الأساس. كيف؟ خل أروي لك مثلا. شوف محمد ابن المثنى هذا العنجي، هذا من شيوخ البخاري ومن شيوخ مسلم، يروي عنه البخاري في صحيحه ويروي عنه مسلم، يعني يعتبر من شيوخهما، زين؟ هذا يقول احنا اناس ان شرف عظيم لا يدانيه شرف، شنو؟ يقول النبي صلى الينا، جعلنا قبلته. شنو يعني معنى؟ شنو، خلو اوضح لك، التفت شوي للمسألة، زين؟ احنا اكو عندنا اذا واحد يصلي وقدامه قبر مكروه عند المسلمين بصورة عامة، اذا واحد يصلي وقدامه بالقبلة ما لا قبر يكره، الا ان يضع حاجز بين القبر وبينه. شنو الحاجز؟ الفقهاء يقولون يصح ان يكون الحاجز عنزة. نبه لي، العنزة شنو هي؟ عصا، العصا يشتخها قدامه حتى تعتبر حاجب عرفي، ما يقال أن متجه إلى القبر، قدامه ما يحول بينه وبين القبر. هذا المحروش بنى العنزة القبيلة، يعني عنزة، أي ما كل قبيلة، نبهلي، هو من قبيلة عنزة، فيقول أنا إحنا صلى إلينا رسول الله، إحنا أشرف الناس، والناس سامع بالرواية أن النبي صلى إلى عنزة، هو هذا المقصود به. كان النبي حضرة اللي يحب خلي يشوف آفة أصحاب الحديث لابن الجوزي يشوف الرواية على من شيوخ مسلم والبخاري. هذا اللي ما يفرق بين العصر وبين القبيلة هو من شيوخ البخاري ويحترم ويروي عنه. وجعفر ابن محمد الصادق ما يروي عنه. شنو نقصه جعفر ابن محمد الصادق؟ النقص اللي عنده شنو؟ على اللي موضع احترام المسلمين موضع تكريم المسلمين عيبة العلم زين؟ من فوق حفيد رسول الله ومن جوا حفيد أبي بكر شوية بالقلم العريض زين؟ إذن شنو اللي نقصه؟ على من هالبيت من هالبيت ومن هالعلم ومن هالمكانة وهالقمة وأستاذ المذاهب الإسلامية ومع ذلك ما يروي عنه إطلاقا ما يروي عنه شيء. يروي عن من؟ عن مثل هذا، عن هذا وعن مروان مثلا وعن هالنوع من هالنمط. هذا طبعا يؤذي الضمير المسلم. هذا مع الأسف يخلي إيدك على مفارقات تبين لك أن إحنا حملنا الحضارة الإسلامية كما يحمل الطير الحصى في حوصلته. تشايف هذا بعض الطير ينقر الحصوة تروح الحوصلته تظل بحوصلته حصوة ما تنهضم ما تتحول إلى جزء من جسمه. بعضنا يحمل الدين هالشكل مثل ما يحمل الطير هالحصى ما ينهضم عنده ما يتحول إلى سلوك ما يتأثر بأخلاق الدين بآداب الدين. من بعد هالمقدمة الوجيزة خلينا ندخل في صلب الموضوع. نبه للإيماءة الكريمة في القرآن ولقد كرمنا بني آدم بغض النظر عن كل اعتبار. ما هنا في هذا بني آدم من يا منطقة من يا عرق من يا مذهب من يا لون أبدا، كلها تتلاشى أمام إنسانية الإنسان اللي يجعلها الإسلام علة التكريم. ليه؟ شنو التكريم؟ المفسرين بعضهم يقول أن أهم أقسام التكريم أن الله عز وجل خلق الأشياء بإيش خلقها؟ خلقها بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن خلق الإنسان بيده يعني شنو؟ يعني الإنسان إنما صار أفضل الله كرمه لأن خلق بيديه. زين تقول له بيديه يعني شنو؟ يديه يعني جارحة. الله عز وجل عنده إيد يعني عنده جارحة. إذا عنده إيد وجارحة صار جسم، وإذا صار جسم صار حال حال الأجسام، صار محدث مخلوق لابد له من إله. فإذا الله عز وجل مو جسم. انت اذا افترضت اذا تفشل الايد بالجارحة صرت مجسم، وبالتالي جعلت الله جسما وجعلت محدث واذا صار جسم ومحدث ما صار اله، وبالتالي انتهينا الى نتائج مرعبة. زين واذا ناول تفشل الايد بالقوة بالارادة ما فرق بين الارادة وبين الامر؟ هو الامر معرب عن الارادة. أما الإنسان مخلوق بالإرادة، أما مخلوق بقوله كن فيكون. إذن مو هذا التكريم، هذا التكريم الواقع خلق بيديه يعني بقوته، وإلا مو بإيد الجارحة. الله عز وجل منزه عن الجسمية. زين هاي وحدة. ثانيا خلي نجي إلى التكريم. ولقد كرمنا بني آدم، نبه لي بالله إلى التكريم. شوف اللي الله عز وجل خص به الإنسان من دون باقي الموجودات. أولا أهم أقسام التكريم وأعظم أقسام التكريم أن الله عز وجل أفرد الإنسان بالعقل. الباري أفرد الإنسان بالعقل. الكائنات ما عندها نسبة عقلية بقدر ما عند الإنسان من نسبة عقلية. تصور الإنسان الآن بعقله، الإنسان بعقله يتعامل مع المجتمع. المفروض هكي يعني، احنا الحيوانات والنباتات ما تتعامل مع المجتمع بعقلها، النباتات تتعامل بالقوانين الطبيعية، تتكيف ويا المنطقة تبع القانون اللي عندها. الله عز وجل وضع عندها قوانين طبيعية بالنبات، النبات يمشي وفق القوانين. الحيوان يتعامل مع البيئة من الغرائز، منطلق الغرائز. شلون يعني؟ يعني الحيوان لما يقيم علاقته بين الذكر والأنثى ما تقوم على أساس عقلي، تقوم على أساس غرائزي. علاقته بينه وبين حيوان آخر ما تقوم على أساس عقلي، تقوم على أساس غرائزي. يا هو القوي نعم يأكل الضعيف أبدا. يجي أكو قطعة لحم ولا أربع جياع، الإنسان مثلا يتعامل بعقله، يقول احنا نقتسمها ما بيناتنا اربع اجياع، هذا لا، الحيوان يغلب ياه ويسبق لها، ياه القوي ياكلها كلها ويحرم الباقين. يتعامل من منطلق غرائزي، ما العلاقة بالتعامل مو منطلق عقلي ابدا. زين، الكائنات كلها اذا تتعامل من منطلق غير عقلي، بينما الانسان مفروض بيتعامل من منطلق عقلي، لأن الله عز وجل كرمه وميزه بالعقل. اعطاه الجوهرة الثمينة، هاي اعطاه الجوهرة الرائعة، هاي الجوهرة في واقع الأمر الله عز وجل انطاها إلى وجعلها ملاك العبادة، ملاك الأمر والنهي. الإنسان اللي ما عنده عقل هذا ما هلقد يعني حتى عبادته مو هالكثر. نبهلي، اذا عقله مشي حتى عبادته ما تاخذ ذاك الثواب. ليش؟ لانه هذا قد يكون يعبدك، يعني مو يقول الشاعر لا تمدحن ابن عباد وان نديت كفاه بالجود حتى حكت الديما فانها فطرات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما. زين، اذا هذا في واقع الامر اذا ما عنده عقل حتى عباد لا تعتبر طاعة ولا تعتبر لفتة مدروسة، يعني لا ايش يعني يتصرف تصرف افرض قد تنعدم به الى حد ما الارادة الكاملة. زين، هاي وحدة. ثانيا، ان الانسان يتفاعل مع من قبله ومع من بعده. نبه لي هالنقطة. يعني احنا لا لما نجي للحضارات نقول ان هالشعب متحضر عند حضارة. شنو يعني عند حضارة؟ يعني الى تاريخ، يعني عند مخترعات، عند افكار، عند نظريات، عند علم، بحيث من طلع من الدنيا خلى حضارة من وراءه، وفي نفس الوقت اخذ من حضارة الذين سبقوه. يعني الانسان الان لما ينولد واحد بهالزمن هذا مو يجي رأسا ينشئ حضارته، لا، هذا ياخذ من اجداده، من ابائه، التقاليد، العقائد، المواضعات العرفية، كل الاشياء اللي قبله ياخذ من عندها، ياخذ من تاريخ ابائه واجداده، وياخذ من حضارتهم، من دينهم، من عقائدهم، من اساطيرهم، يتفاعل وياهم، ها؟ ويترك تراث لمن بعده، ايضا يتفاعل مع من قبله ومع من بعده، هاي ميزة الانسان، ميزة الانسان، بينما الحيوان ما عنده هالميزة، الحيوان ما عنده، لا عنده تاريخ، ولا يترك تاريخ لغيره، الانسان الوحيد اللي ياخذ من التاريخ، ياخذ من الحضارة ويعطي الحضارة، ها؟ هو الانسان. اللي يتفاعل مع المجتمعات التي تسبقه والمجتمعات اللي تيجي من بعده. فاذا الانسان هو الكائن المميز اللي الى حضارة واللي الى مكانة واللي يترك بصماته على التاريخ. تلقى من يطلع مو خلاص، الحيوان يطلع من الدنيا خلاص كل شيء، اجى للدنيا ما حد شعر بوجوده وتراب صار وراح. الانسان لا، موجه، الانسان يطلع من الدنيا وعنده اثر بالدنيا، ظل اثر. شنو اثر؟ نظرية، اثر حادثة، اثر قيمة اخلاقية، شيء من الاشياء خلاه عنده حضارة وطلع. اي اثنين، بعد الانسان من وسائل تكريم الله عز وجل للانسان نبه الحيوانات كلها لا تستقبل الأشياء بوجوهها، يعني مو منتصبة القامة، لا منحنية. الكائن الوحيد الإنسان اللي منتصب القامة يستقبل الأشياء بوجهه، زين؟ أي من تكريمه، من عشته، من تكريمه. بعد الإنسان الكائن الوحيد اللي يحسن الاستفادة من القلم. هذا يعني حاليا القلم شايف، هذا القلم هو اللي يصنع الإنسان. يقعد الإنسان يحل المعادلات الرياضية الصعبة والنظريات العلمية بيش؟ بالقلم. علم بالقلم. خلالك القلم بيد الإنسان، ما أكو كائن يستفيد من القلم. الإنسان هو اللي يستفيد، يدون المعلومات حتى المعلومات لا تفر، يدونها لهالمعلومات. اللي يستفيد من القلم هو الإنسان، وفعلا اللي أحيا الدنيا القلم. أأكد لك، هذا اللي عنده فكر وعنده قلم ويثبت فكرة بالقلم، هذا هو روح الحياة. الإنسان اللي ما عنده فكر يثبتها بالقلم، هذا أبسط أنواع الناس. لا، الإنسان إنسان إذا كان القلم بيده وقدر هذا القلم يصدر بآراءه وأفكاره. زين؟ والله أنا أذكر واحد من علمائنا الله يتغمده برحمته، تخلت عليه يوم من الأيام. هذا عمره هو الرجل ناهز 90 أو تعداها تقريبا، ما يقدر يلزم القلم، أصابيعه يرعشن، ويقعد بين أكداس من الكتب، داير مدايرة أكداس من الكتب هو ببسطها، الواقع، ويقعد يكتب. شي يسوي؟ يشد القلم بإيده، شد ما يقدر يمسك بأصابع، شد الهياب خيط ويكتب به. نبه له منحني، علم الله مطبوق هالشكل، الله يغمده ورحمته، أبو زرق رحمة الله عليه. يعني الواقع هذا الرجل شيء غريب، ضروب 24 ساعة بين أكداس الكتب، وترك لك مجموعة من الآثار الرائعة. الواقع هذا يهزك من أعماقك، تلقى الهمة التي لا تعرف الكلل، الإصرار على الاستفادة من القلم حتى آخر لحظة من الحياة. قاعد ويما مكتبة عامرة غنية بأصناف المؤلفات، وكل مؤلفاته في خدمة الإسلام ورجالات الإسلام، مؤلفات غاية في الروعة، غاية في الاستيعاب والإحاطة. أنا هذا يبعث بك الاعتزاز في واقع الأمر. هذول اللي هم يصنعوها للحياة. طيب شوف وسائل التكريم، وسائل التكريم اللي الله عز وجل كرم بها الإنسان. بعد من جملة وسائل التكريم الوحيد اللي يقدر يعبر عما بداخله الإنسان. الحيوان يحس بالألم لكن ما يقدر يعبر عما بداخله. نبالي الحيوان يحس أنه متألم، يحس لكن ما يقدر يقول لك أنا متألم، ويحس بالفرح واللذة بس ما يقدر يقول أنا ملتذ أو أنا فرحان. الإنسان يقدر يعبر عما في داخله، ولذلك الكلمة اعتبرها الإسلام معبرة عن الإرادة، ما اعتبرها عبث، اعتبر الكلمة الأصل بالكلمة أن تكون معبرة عن الإرادة. زين؟ حتى الأخرس عندنا، الأخرس يحس بالألم بس ما يقدر يعبر عنه بلسانه، يعبر عنه بالإشارة، ولذلك يقولون عقد الأخرس بالإشارة. إذا تريد تتعاقد يا واحد أخرس، عاقل وكامل وما بشيء بس أخرس. زين؟ يريد يبيعك ويشتري من عندك، شلون أنت تجري يا العقد؟ تجري العقد يا بالإشارة. عقد الأخ إشارته تعتبر مثل بيان الإنسان الناطق. القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم، ليه تقلت الآية قالت وحملناهم في البر والبحر. شنو معنى وحملناهم في البر والبحر؟ شوف الله تبارك وتعالى اشأكوا بالكون من طاقات كلها وضعها لخدمة الإنسان. ايش تتصور اكو طاقات بالكون؟ الله تبارك وتعالى وضعها لخدمة الإنسان. يعني الآن الإنسان هو الكائن المميز يستخدم كل شيء. ليه؟ ليش استخدمه؟ هو الحقيقة قد أحيانا يقصر عن بعض الطاقات الموجودة عند الحيوانات أو عند النبات، يعني بعض النباتات بها ميزات أهم من الإنسان. يعني مثلا أضرب لك مثلا، أكو بعض النباتات تعيش عمرها أكثر من الإنسان، أكو بعض الحيوانات قوتها أعظم من قوة الإنسان بأضعاف مضاعفة، يعني أكو بعض الحيوانات بها فعاليات أكثر من فعاليات الإنسان. الإنسان ما يقدر يركض ركض الفرس، ولا إلى طاقة البعير أو تحمل البعير، ولا إلى طاقة النملة، طاقة النملة ما عنده، ولا عند عمر بعض الكائنات الحيوانية، لأن كل ما عنده. الإنسان إنما صار سيد الموجودات بعقله، فأصبحت الموجودات كلها تحت تصرفه. الله عز وجل ألهمه أن يصنع ماذا؟ أن يصنع الدنيا، يصنع الحياة. هنا أكو نقطة شوية ألفت نظرك. أكو بعض الجهال المساكين المحدودين العلم يجيك ويقول لك الدين شو شو تتفضل إلى الإنجازات البشرية، هاي الإنجازات الموجودة بالدنيا ماكو واحد من عندها سوى الدين، تلغراف سوى فلان، دي مشوار طلع المكائن مثلا، سيجي فريق طلع السيارة، ما أدري منو ذاك نعم طلع التلغراف، شنو شو الأديان سوت؟ هذول الحقيقة يعني هذول مو وسط علمي، يعني هذول فردوا مساكين، يعني وسط مال تسملك، يعني وسط همجي، هذا تفكير همجي. لأن الدين مو شغلته يسوي بنكة، ولا الدين شغلته يسوي تليفون ولا يسوي سيارة. الدين مهمته يبني الإنسان، الله يخلق الإنسان ينزل دين ينظم علايقه، الدين يبني بناء اجتماعي. الاختراعات الله عز وجل يذبها على عاتق الإنسان، لأن هو صنع الإنسان وكرمه انطاع عقل وسخر له الطاقات كلها وقال له استفيد من الطاقات. ما معقول نجي نكلف الدين تعال اتبع سوي لنا سيارة، يمكن يسألنا الدين يقول شاك شو شغلكم، شاك الله خالقك ومطيك عقل مطيك طاقات، سوالك أرض قابلة للاستفادة، سوالك بها معادن وانطاك عقل ومكنك من حل المعادلات وقال لك اقعد اشتغل، انت اذا يصير البناء الله يرتب لك كل اشغالك، الزرع يجيب لك اياه وانت بحوشك، والمروحه يسوي لك اياها وانت نايم، شنو شغلك انت؟ ليش الله خالقك؟ ليش تعمرك بالارض؟ ليش جعلك خليفه انت؟ تم الدوله مساكين عايشين على السطوح، يعني الواقع مو طابين باعماق الحياه. اكو عندنا فد شريحه من هالنوع لولا ما الهملجه، شريعه من النوع الشايب، هذا ماكو اللي يجيبه كلمه وترد كلمه على الغوغاء، هذا مو الشكل. الدين مو شغلته هذا يا اخي، الدين شغلته يصنع الانسان، والانسان هو اللي يصنع الحياه. الرسالات السماويه مهمتها صنع الانسان، والانسان مهمته صنع الحياه. نبه، حملناهم في البر والبحر، شلون الله حملهم؟ ما حملهم بصوره مباشره، حملهم عن طريق عقولهم. اجا اولا خلى كثافة نوعية بالماء اكثر من الكثافة النوعية بالمساحات الفارغة سواء كانت من حديد او من خشب، يعني درسوا قانون الكثافة، شافوا ان هذا الحديد شلون تطفو على البحر، الخشب شلون يطفو على البحر، درسوا هالمعادلة نعم، وسووا السفينة، صنعوا السفينة واستفادوا منها. المواد اللي صارت من السفينة مو من صنعهم، واللي سوالهم السفينة ايضا مو هم، العقل، والعقل هبة من الله، بل وكل شيء منه. زين، استفادوا منها القانون وركبوا البحر، بعد استفادوا من قانون الفعل ورد الفعل ركبوا الطائرة، لان الطائرة تشير بنظرية رد الفعل، زين استفادوا منها القانون طلعوا الطائرة. كذلك روضوا الحيوان، درسوا طباع الحيوان فروضوا الحيوان، روضوا للحيوان وسخره، وإلا أرجوك لو ما الله عز وجل يضع بقابلية التسخير. ولذلك احنا بالدعاء نقرأ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تعال اللي يركب الفيل الطفل، ولو الفيل يريد يمتنع عليه يقدر يركبه، هذا عشرات من الناس يقدرون يقفون امامه، لكن هالتسخير من الله تبارك وتعالى حمل للانسان عن يا طريق عن طريق تفكيره وعقله. وحملناهم في البر والبحر، خليناه استخدم القوانين، استخدم البحار، واستخدم الاجواء، واستخدم البر، وحمل. هاي من ناحية. من ناحية ثانية انت تلاحظ ان الانسان ملك القدرة على ان يسخر الحامل، والمحمول هذا الحامل ما يملك القدرة على ان يسخر غيره لحمله. يعني الفرس ما عنده قابلية تسخر حيوان اخر يحملها، لا، الانسان اللي عنده القابلية يسخر واحد. نعم. ولذلك يقولون الله عز وجل جعل الحيوان حيوان بسيط، وجعل الانسان انسان عند استعداد عقلي. فاذا صار لا والجاهل وبسيط، اذا ما استثمر استعداد العقلي تحول الى اتعس من الحيوان. واتخطر رحم الله بعض ادبائنا هذا اللي يقول قال حمار الطبيب لوقا، قال حمار الطبيب لوقا لو انصفوني لكنت اركب، لانني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. يقول انا جاهل بسيط ما اعرف نفسي اني ما افتهم، لكن هذا ما يفتهم وبناء يفتهم شايف، هذا الجاهل المركب. قال الاولى ان يكون هو الحيوان وانا اكون الراكب. اخوه الظروف قضتني هكذا، ايش اسوي؟ لأنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. النتيجة رب دابة، هذا الحديث النبوي الشريف، رب دابة خير من راكبها. نعم، بعض الدواب الواقع لنا لا تعصي الله عز وجل ولا تأذي، وبنفس الوقت كلها خير ما بيها شر، والإنسان مملوء شر مملوء تعدي. طيب أعود للآية لنطلع شوي عن صلب الموضوع. فالآية تقول وحملناهم في البر والبحر، يعني مكناهم من دراسة القوانين واستطاعوا الاستفادة من البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات. نبه لي إلى النقطة، هذا القسم الثالث من أقسام التفضيل. شلون رزقناهم من الطيبات؟ أولا أكو فرعين عندنا بالمسألة. الفرع الأول يقول رزقناهم من الطيبات، يعني رزق الله منين؟ من الطيبات. اذا اجى الرزق مو من الطيبات هذا مو رزق الله. طيبات شنو المقصود بها؟ المباحات، يعني الحلال، يعني المصدر الرزق المشروع اللي ما بيه سرقة، واللي ما بيه غش، واللي ما بيه حرام، واللي ما بيه ضرر ذاتي. نعم، هذا هو رزق الله. فرزق الله منين؟ رزق الله ناخذه من الطريق الحلال. فلاح يفترع الارض، يلقي النبت، يصارع الارض، يطلع من عندها ما رزقه الله عز وجل من زرع. تملي زين، تلقى مثلا صانع، هذا الصانع يعارك شنو؟ المواد، يعارك المواد المستخرجة من الارض، ويجي بالصناعة التحويلية يحولها إلى مواد تشبع حاجات الإنسان. يجي للصوف يغزل وينسج ويسوي ملابس، قاعد عضلاته تشتغل وراسه يشتغل زين من الصبح إلى الليل حتى يحصل رغيفة. أما الرجل يشتغل في حقل العلوم، تلقاه يصارع النظريات، يكتب، يدرس، يهيئ، يأكل منين؟ من عمله. هذا الكد المشروع، هذا الرزق، هذا رزق الله عز وجل، لأن الله عز وجل يرزق منين؟ من الطيبات. أما واحد يفتح لخانة حانة يبيع خمرة، لا، هذا مو رزق الله أبدا. واحد يفتح له مؤسسة مهمتها بيع العرض، لا هذا مو من رزق الله. واحد يبيع مخدرات اي نعم يجيب يتلف لأمة بكاملها يتلفها بس يريد هو يحصل فلوس. ما عنده مانع يدمر لفد 10,000 انسان عن طريق المخدرات. غريب يعني اقدر اقول لك انا الان اللي يشتغلون بالمخدرات من الدول الاسلامية اكثر من اللي يشتغلون بالمخدرات من الدول الاجنبية. وينكم انتو وين دينكم وين استعوى الانسان عليما؟ انت تدمر مجتمع من اجل ماذا؟ هو رغيف. الرغيف ها مهما يصير الانسان يحصله هو رغيف يسد جوعته. انت هذا الرغيف تاخذه ولو على حساب سطعان الانسانية، تاخذ لها الرغيف ولو على حساب دمار الانسانية. مو بس هذا، واحد يشتغل بالدمار الفكري، يشتغل بالحقل الديني، يألف لك كتاب كل عصبية كل حقد يدمر المجتمع اكثر من المخدرات. قال يمن انت تحصل رغيف خبز تهلك امة محمد تهلكها من اجل ان تحصل لك رغيف من الخبز؟ وكان الدين أمانة، الناس أمانة في عنقك. الله عز وجل جاب الأديان تجمع الناس ما تفرقهم، جابها تصنع الإنسان تبني بناء طيب ما تحول إلى كانون مال حقد. نعم ألوان من الشحت على رزق الشيطان. رزق الشيطان يستوعب لك الحياة، خيوط تمتد في أبعاد الحياة. واحد يأكل عن طريق بيع العرض، واحد عن طريق بيع الكرامة، واحد عن طريق السموم والمخدرات، واحد عن طريق الغش، واحد عن طريق الربح الحرام. سلعة يجيك هذا على رسله يريد يشتري له سلعة لعائلته، اخذ بها ربح معقول. الدين المروءة، الدين المروءة. لما تبيع لك الواحد سلعة اربح بها، طلع نفقات الدكان، نفقات عمالك، بنفس الوقت نفقات بيتك، هذا الربح المعقول. زين اما انت تجي ليه تاخذ من عنده ربح؟ هذا غير تاخذ منه ربح اضعاف مضاعفه تستغله. لا هذا خلاف المروءه. والدين المروءه، الدين المروءه. اجعل نفسك، يقول امام المتقين امير المؤمنين سلام الله عليه، اجعل نفسك ميزانا بينك وبين الناس، حب لهم ما تحب لنفسك وابغض لهم ما تبغض لنفسك. نبه انت شلون تحب ان تاخذ شيء سعر معقول؟ احترم ارادة الاخرين، لا تسرقهم عن هالطريق. حاول ان يكون عندك دين، والدين المروءة، الدين الانسانية. هذا رزق الله، هذا رزق الله، هذا طيب حلال، تأكل من عنده وانت مطمئن انك تأكل من الحلال. دبالي هذا رزق الله. واكلا والله رزق الشيطان، رزق الشيطان اللي ضابط لك به امثلة. زين هذا قسم من المفسرين يصرف المقطع الى هذا المعنى، يقول رزقناهم من الطيبات. قسم لا يقول المقصود رزقناهم من الطيبات يعني المأكولات، نفس المأكولات اللي يأكلوها طيبة تقبلها النفس بعكس الحيوانات المخلوقات الأخرى. يعني مثلا أفرض الحيوانات تأكل الجيف، الإنسان ما يأكل الجيفة، يأخذ اللحم ينظفه وينقيه. أرقى أنواع الحيوانات حتى اللي ما تأكل الجيف، أكو حيوانات مرض ما تأكل الجيف. الآن في أوروبا يعودون الحيوان على أن يأكل نوع معين من الغذاء النظيف، لكن ما يأكل الغذاء، ما يقدر يركب الغذاء، يأكل غذاء بسيط قطعة لحم. أما غذاء مركب مجموع من 5-6 أشكال، أملاح مثلا، توابل مثلا، فيتامينات مثلا، شيء من هالقبيل يجمعها، الغذاء المركب الوحيد اللي يأكل الإنسان الطيبات، هو اللي يقدر على تركيب الغذاء واستعمال نظيف. الحيوان يتناول الطعام بفمه، يضطر يأكل بفمه، الإنسان يتناوله بيده، يشوف الجيد من عنده والرديء والزين والمزين يأكل من عنده. إذن في واقع الأمر الإنسان هو الوحيد اللي يستفيد من طيبات الطعام. إذا عرفنا هذا نقول أن جوما الآية الكريمة الله عز وجل يقول رزقناهم من الطيبات، الله خلق الطيبات حتى الإنسان يستعملها يأكل من عندها، مو الشكل؟ زين، إذا كان الله خلق الطيبات حتى يأكل من عندها، ليش إذن هالشيل من المعلومات أن الإنسان اللي يتقرب لله خليه يترك الطيبات؟ منين؟ هذا منين إجانا؟ هاي الحقيقة هاي اللي يعبر عنها القرآن، رهبانية ابتدعوها، هاي الرهبانية اللي ابتدعوها. شلون يعني؟ يعني الله ما خلق طيب وحرم على الناس، أبدا ما يمكن. الله لما خلق الطعام الجيد امتن علينا بأننا نأكل من الطعام الجيد، ما قال لنا لا تأكلون من عنده، أبدا، لا لا أكل من عنده لكن خليه من حلال لا تأخذه من حرام. زين، ولا تخلي يعني نفسك على قالب واحد، يعني حتى جهادنا احنا، جهادنا ائمتنا مقتدانا اللي نقتدي بهم الحقيقة ما حرموا الطيبات. نعم اثروا الطعام البسيط، ولا الطيبات ما حرموها. شلون يعني ما حرموها؟ يعني تصور، معروف عن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، اكو عيد من الاعياد القومية، عيد النيروز، اكو جماعة جابوا للامام علي سلام الله عليه جابوا له حلاوة، يوم النيروز فت حلاوة جيدة، ناولها الامام ضاك شاف لطيف، قال نورجونا كل يوم، ما اقول هذا شيء، كل يوم اذا عندكم نورج جيبونا من عندها شيء جميل، امشي مو حرام. الامام الصادق سلام الله عليه يقولون عن المؤرخين كان يصنع الطعام يكثره ويطيبه، هم ينوعه وهم من النوع الطيب، ويقرأ قل من حرم زينة الله. زين، اما الابراهيمي بن ادهم هذا معروف من الزهاد، فدي يوم اشترى جبد وعسل وخبز من النوع المميز، قالوا له كل هذا؟ قال نعم كل هذا. ليش لا؟ احنا اذا وجدنا نأكل كما يأكل الناس، واذا لم نجد نصبر كما يصبر الناس. الله عز وجل ما خلق الطيبات وحرمها على الانسان، اولا ناخذها من حلال، بعدين ليش تلتزم؟ يوم عندك رغيف اكله، يوم عندك غذاء منوع اكل. نبه لجين، في الله ما حرم الطيبات، ما عندنا تعال واحد تلقاه مثلا يأكل عروق البردي، هذا فد واحد ظل يأكل عروق البردي ما يأكل الطعام الطيب، يدنه ليلة يجي للبردي شلعة من الأرض يأكل عروقه نباتي. قالوا له ما يصير، ضعف هذا حتى أصبح يهلوس، قام يروي روايات مهلوسة. نعم أبو طالب المكي معروف. زين، أرجوك يعني هذا من هالنوع على خلاف العقل وخلاف الشرع. العقل يقول لك أكل حتى يصير عندك جسم وغذاء وتقدر تفكر تفكير معقول وتقدر تتحرك في سد حوائجك، وبنفس الوقت الشرع يقول لك قل من حرم زينة الله، هذا يخالف العقل ويخالف الشرع. الطيبات الحقيقة أنت أكلها، الطيبات أكلها منين؟ من الطريق المشروع، وفلتكن منوعة إلى من حلال. أبدا، حتى تخطر أبو بصير يقول احنا قاعدين بالابواء ذاك اليوم الامام الصادق سلام الله عليه مسوينا وليمه، يقول حط الطعام واذا وليمه ضخمه، طعام كثير وطيب، بعدنا نريد نمد ايدنا للطعام، اجى واحد يركض للامام قال له ابن رسول الله حميده قد ضربها الطلق. حميده ام الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه. يقول قام الامام ورجع بعد فتره ووجهه منطلق مستبشر، قلنا له سيدنا زادك الله فيما اعطاك، نشوفك مرتاح انت، شنو اللي صار؟ قال الحمد لله، وهب الله لي شبيه موسى فالق البحار، قدست ام ولدت وقد سميته موسى فعبر عنه بموسى. ولذلك من هالكلام شبيه موسى فالق البحار اقتبس احد الادباء الابيات، يا شمي الكليم جئتك أشعى والهوى مركبي وحبك زادي، مسني الضر وانتحى بي فقري نحو مغناك قاصدا من بلادي، ليس تقضى لنا الحوائج إلا عند باب الحوائج المعتادي، عند بحر الندى بن جعفر موسى، عند باب الرجاء جد الجوادي. موضع الشاهد أبو بصير يقول كانت وليمة ضخمة وعامرة وبأنواع الطعام، على يتحال ورزقناهم من الطيبات بعد، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا المقطع بعض المفسرين يقول فضلناهم على كثير، ما قال على جميع المخلوقات، قال على كثير، لأن ذول اللي اشتثناهم يعني الملائكة، يعني الله ما فضل البشر على الملائكة. لا موش. أنا ألفت نظرك، لا بالعكس، البشر إذا تبع عقله هو أفضل من الملك، لأن الملك ما ابتلي بغرائز، معروف لو ابتلي بغرائز كان يختبر. البشر عقل كله، الملك عقل كله، بعكس البشر، البشر عقله غريزة، ومع ذلك إذا واحد من البشر ينتصر على غريزته ويتبع عقله ويطاوع عقله ويعمل بموجب عقله هو أفضل من الملك. أي من ناحية، من ناحية ثانية البشر الله خلق منه الأنبياء، والأنبياء سادة الوجود، النبي صلى الله عليه وآله علة الموجودات. بس هل ألفت نظرك لشيء؟ واحد من المفسرين أو اثنين يقول لا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، ما المقصود الملائكة؟ المقصود هؤلاء الأقلية اللي الله ما فضل البشر عليهم، قد يكون نوع من البشر أرقى من هذا البشر. يعني شنو؟ يعني الآن المأثورات العلمية تميل إلى أن الكون قد يكون أكو بي بشر أرقى من عندنا وأعمق ثقافة وأعقد تركيب. نعم الآن العلم جاي جاهد يريد يشوف هالمجرات الهائلة، هاي المجرات الموجودة بالكون، كل مجرة إذا تشيل الأرض والشمس، يعني الشمس وتوابعها تذبها بيها مثل ما يشيل لك حبة رمل تذبها بالشمس. زين هالمجرات المروعة الهائلة اليومية يكشف عنها العلم، يقول لك بعضها مشكونة بكائنات حية عاقلة، وكل كائن كل مجرة بها أكثر من آدم، وآدم وبها بشر، قد تكون حضارتهم أو ثقافتهم ما ندري، يعني يكشف المستقبل ما ندري. يميل بعض المفسرين يقول أن الآية تشير إلى أننا أقل حضارة من أولئك وأقل قدرات من أولئك، يعني الله عز وجل ما فضلنا على الموجودات بالأرض، تمام، الإنسان سيد الأرض، لكن سيد الكون لا، الكون بعوالم أخرى لا يعلمها إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. زين فنرجع إلى البشر سيد الموجودات بما فيهم الملائكة اللي يردون إلى الأرض أو اللي يخرجون من الأرض. ليش؟ لأن البشر منهم الأنبياء، والأنبياء سادة الوجود، وبالذات رسول الله صلى الله عليه وآله أشرف الموجودات. ولذلك علماء المسلمين شي يقولون، كثير من عندهم يميل إلى أن المدينة أشرف من مكة. ليش؟ يقول لأن المدينة ضمت أشرف الموجودات وهو النبي، وما ضم الأشرف فهو الأشرف. نبه، المدينة ضمت أشرف الموجودات، إذن تربة المدينة أشرف من تربة مكة لأنها ضمت النبي. هذا رأي جمهور المسلمين، هي المحققين من المسلمين. انطلاقا من هذا نسأل سؤال، نقول أن الرسول الأكرم هو علمنا، كان يحمل حسينا ويقول حسين مني وأنا من حسين، هاي من إذا تحملها على التبعير يعني جزء من عندي قطعة مني، وإذا تحملها على الجنس لبيان الجنس يعني من سنخي، يعني من نفس نوعي من سنخي، وعلى كلا الحالتين يقتضي التربة اللي صارت أشرف من الكعبة لأنها ضمت النبي، نط حكم هالتربة لتربة كربلاء عينا هنا لأنها ضمت جزء من جسم النبي. نبهت لجين، وحكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد.
ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. أدعوك بقلب مكبول قد مل جحيم الأضلال. أدعوك بقلب مكبول قد مل جحيم الأضلال. لك يا رحمن، لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. يا ربي مضى جل العمر لم أجعل في الخير حياتي. يا ربي مضى جل العمر لم أجعل في الخير حياتي، فإلى من ألجأ في الحشر؟ يا ربي فكثر حسناتي، فإلى من ألجأ في الحشر؟ يا ربي فكثر حسناتي. لك يا رحمن، لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال.
أنا كنت أسيرا لذنبي وبعيدا لم أذق الغربة. أنا كنت أسيرا لذنبي وبعيدا لم أذق الغربة.
واليوم تولاني ربي فملأت به قلبي حبا. واليوم تولاني ربي فملأت به قلبي حبا.
لك يا رحمن،
لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال.
أبصرت طريقي في الدنيا وشعرت بأن الله معي. أبصرت طريقي في الدنيا وشعرت بأن الله معي، وتسامت روحي للعليا، فوصلت ذنوبي من دمعي.
وتسامت روحي للعليا، فوصلت ذنوبي من دمعي.
لك يا رحمن،
لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال.
أنا في جنات أتماشى لما أصبحت له طائع. أنا في جنات أتماشى لما أصبحت له طائع. لم أرحب شيئا أو أخشى ما دمت لعزته قاضع.
لم أرحب شيئا أو أخشى ما دمت لعزته قاضع.
لك يا رحمن،
لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم.